بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في منتهى وقت نافلة المغرب، وقد أشرنا إلى أن هناك قولين. القول الأول أن منتهى وقت نافلة المغرب هو زوال الحمرة المغربية، فإذا زالت الحمرة المغربية كان الإتيان بنافلة المغرب قضاء. والقول الثاني هو أن وقت نافلة المغرب يمتد بامتداد وقت فريضة المغرب، ولا ينتهي وقت نافلتها إلا بانتهاء وقت الفريضة. ولذا مثلا يمتد وقت فريضة المغرب للمختار مثلا إلى نصف الليل، وللمضطر إلى طلوع الفجر، فذاك يقتضي امتداد وقت نافلة المغرب للمختار إلى نصف الليل، وامتداد وقت نافلة المغرب للمضطر إلى طلوع الفجر. كان الحديث فيما تقدم في استعراض أدلة القائلين بأن وقت نافلة المغرب ينقضي بزوال الحمرة المغربية، فإذا زالت الحمرة المغربية انقضى وقت النافلة. وقد تقدم الحديث عن ذلك، وأشرنا إلى مناقشة السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه في أدلة القائلين بانقضاء وقت نافلة المغرب بزوال الحمرة المغربية. وعليه كانت النتيجة المحصلة عدم تمامية شيء مما ذكر للالتزام بانقضاء وقت نافلة المغرب بزوال الحمرة المغربية كما لا يخفى. يقع الحديث الآن فيما يستدل به للقول الثاني، وهو امتداد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت الفريضة، فما دام وقت الفريضة باقيا لا زال وقت النافلة باقيا. يمكن الاستدلال لهذا القول بأمرين. الأمر الأول الاستناد إلى صحيحة أبان بن تغلب الواردة في الباب 33 من أبواب المواقيت، حديث رقم 1. مجلد 4 صفحة 224. محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب، الرواية من الصحيح الأعلائي لا كلام في سندها. قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب، ثم قام فتنفل بأربع ركعات، ثم أقام فصلى العشاء الآخرة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية من خلال أن الحاج غالبا لا يصل إلى مزدلفة خصوصا في تلك الأزمنة إلا وقد زالت الحمرة المغربية أو قريب من زوالانها من زوالها، مع أن الإمام عليه السلام قد صلى النافلة بعد فريضة المغرب مع زوال الحمرة المغربية، خصوصا وأن الإمام عليه السلام أوقع الفريضتين بمجرد وصوله فيثبت امتداد وقتها. شاهدنا: فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات، فإذا يفيد هذا امتداد وقت نافلة المغرب وعدم انقضاء وقتها بمجرد ذهاب الحمرة المغربية، إذ لو كان وقتها ينقضي بذهاب الحمرة المغربية ما كان معنى لأن يأتي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك. لو قلت بأن صدر الرواية ينافي ذيلها، جمع بين الفريضتين من دون أن يتنفل، وفي السنة الثانية تنفل قبل الفريضة الثانية، قلت بأن هذا من صغريات رفع توهم الحاضر،
لأن المستفاد من أدلتي أو كما سيأتي أن موردا من موارد الجمع الجمع بين الفريضتين وفي جمع في مزدلفة، فهل يستفاد أن الجمع بينهما على نحو العزيمة أم أن الجمع بينهما على نحو الرخصة؟ لعل الإمام عليه السلام عندما تنفل بين الفريضتين أراد الإشارة إلى أن الجمع بينهما رخصة وليس الجمع بينهما عزيمة، في سنة لم يتنفل وفي سنة تنفل. ما يهمنا أن في الذيل الإمام عليه السلام قد تنفل، فبملاحظة ما ذكرنا من أن الحاج غالبا لا يصل إلى مزدلفة إلا وقد زالت الحمرة المغربية خصوصا في الأزمنة السابقة، فيثبت امتداد وقت نافلة المغرب وبقاؤه ببقاء وقت الفريضة وهو المطلوب. الظاهر هكذا أشير في كلمات سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، إلا أن الظاهر عدم تمامية التقريب المذكور، وذلك لم يحرز أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما تنفل بعد فريضة المغرب كان تنفله بنحو الأداء أم كان تنفله بنحو القضاء. صحيح أن وقت فريضة المغرب لا زال باقيا، لكن هل أن وقت نافلة المغرب لا زال باقيا؟ أول الكلام، إذن لم يحرز أن هذا الأداء بهذه الكيفية، إلا أن يقال بأن الروايات التي تضمنت أن نافلة المغرب بعد فريضة المغرب تستوجب أنه متى ما كان وقت نافلة وقت فريضة المغرب باقيا فوقت نافلة المغرب لا زال باقيا. على أي حال، فإذن لو تؤمل في عدم إحراز أن الأداء منه كان بنحو الأداء أم القضاء أمكن الإيراد بإيراد آخر، وهو إن أقصى ما يدل عليه الصحيح أداء الإمام عليه السلام للنافلة، لكن دون ما تحديد لكون ذلك بنحو الأداء أو القضاء إلا أن تتمسك بروايات البعدية. ثانيا وهذا هو المهم، إن النص إنما يحكي فعلا للمعصوم عليه السلام، وقد تقرر أن فعل المعصوم مجمل لا يصلح الاستناد إليه في إثبات أمر من الأمرين الأداء أو القضاء، وعليه يصعب الاستناد للخبر. فتأمل أيضا عندنا نصوص قد تضمنت النهي عن أداء النافلة بعد فريضة المغرب مباشرة في مزدلفة، بل لا بد من تقديم فريضة العشاء ثم أداء النافلة، ولهذا قيل بأن ذلك لذهاب وقت النافلة. مثلا عندنا رواية عنبسة بن مصعب واردة في الباب 6 من أبواب المشعر أو من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث رقم 4 مجلد 14 صفحة رقم 15. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا صليت المغرب بجمع أصلي الركعات بعد المغرب؟ قال: لا، صلي المغرب والعشاء ثم صلي الركعات بعد يستفاد من هذا الأمر أن وقت نافلة المغرب قد انقضى، وبالتالي لأن المفروض استحباب تأخير فريضة المغرب إلى للجمع مع فريضة العشاء، فإذا هذا التأخير دعا إلى انقضاء وقت نافلة المغرب بذهاب الحمرة المغربية، فيكون عليه السلام قد أمره بقضاء نافلة المغرب لا بأدائها. على أي حال، للتأمل في هذا الوجه مجال. الطريق الثاني أو الوجه الثاني مما يستدل به على القول الثاني الاستناد إلى إطلاقات ما دل على تعداد النوافل والفرائض، الروايات التي تضمنت
تعداد النوافل والفرائض، أشار إلى عدد الفرائض ثم أشار إلى عدد النوافل، ففي ضمن ما عدد قال 4 ركعات بعد صلاة المغرب نافلة المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضار. إذن إطلاقات ما دل على تعداد النوافل والفرائض وأن صلاة وأن نافلة المغرب لا تترك في سفر ولا حضر. إذا ضممنا إلى ذلك ما دل على جواز تأخير المسافر صلاة المغرب، ثبت عندها القول بامتداد وقت نافلة المغرب للحاضر كما هو ثابت للمسافر لعدم القول بالفاصل. وبعبارة أوضح، عندنا ناحيتان: الناحية الأولى أن نافلة المغرب بعد صلاة المغرب لا تترك في حضر ولا سفر، فإذا يشترك في ذلك المسافر والحاضر على حد سواء أن النافلة لهما بعد صلاة المغرب. وقد دل الدليل أيضا على أن المسافر يستحب له تأخير صلاة المغرب ليصليها مع صلاة العشاء. طيب، إذا صلى المسافر صلاة المغرب متأخرة فذلك يعني أنه يأتي بنافلة المغرب بعد صلاة المغرب وقد زالت الحمرة المغربية، فإذا يثبت امتداد وقت صلاة نافلة المغرب للمسافر إلى ما بعد زوال الحمرة المغربية. لا فصل عندنا بين المسافر والحاضر، بمعنى ما كان ثابتا للمسافر فهو ثابت للحاضر، فيستفاد امتداد وقت نافلة المغرب أيضا للحاضر حتى بعد زوال الحمرة المغربية وهو المطلوب. دليلية هذا الدليل كما لا يخفى تعتمد على كون نصوص تعداد النوافل والفرائض في مقام البيان من هذه الجهة، مع أننا قد عرفنا فيما تقدم أن أقصى ما تدل عليه روايات تعداد النوافل والفرائض دلالتها على بيان التعداد وتحديد الوقت في الجملة لا بالجملة، فإذا انهدمت إحدى مقدمتي الاستدلال لا يبقى للمقدمة الثانية وجه، فلا يصلح التقريب المذكور للدليلية. نعم، يمكن تقريب المدعى بهذا الوجه، يمكن الاستناد إلى ما دل من النصوص على امتداد وقت فريضة المغرب إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وقد عرفنا أن وقت نافلة المغرب يبدأ بعد الفراغ من فريضة المغرب، فيستكشف حينئذ عدم انتهاء وقت نافلة المغرب بذهاب الحمرة المغربية وهو المطلوب. النصوص التي دلت على أن وقت صلاة المغرب ممتد ونافلة المغرب بعد صلاة المغرب، إذن يستفاد امتداد وقت صلاة نافلة المغرب إلى ما بعد ذهاب الحمرة المغربية وهو المطلوب. إذن النتيجة أن مقتضى هذا الوجه الالتزام بالامتداد كما بينا. يقع الكلام بعد ذلك في مقتضى الأصل، بمعنى لو لم ينهض عندنا دليل لفظي معتبر يمكن الاستناد إليه في تحديد منتهى وقت نافلة المغرب، فما هو مقتضى الأصل حينئذ؟ أقول عند الشاك في انتهاء وقت نافلة المغرب بعد ذهاب الحمرة المشرقي المغربية أو امتداده إلى منتهى وقت الفريضة، فلو بني على جريان حديث الرفع لنفي الشرطية والجزئية فعندها سوف ترفع شرطية خصوص هذا الوقت المنتهي بذهاب الحمرة بناء على جريان حديث الرفع في المستحبات. أما لو استشكل في جريان حديث الرفع في نفي الجزئية والشرطية أو استشكل في جريان حديث الرفع في المستحبات، فحينئذ قد يدعى الاستناد إلى استصحاب بقاء الوقت، وقد عرفت فيما تقدم المنع عن جريانه فلا نعيد. النتيجة إذن البناء حينئذ على ذلك. نعم يمكن التمسك باستصحاب مشروعية النافلة، لكن سوف يؤتى بها حينئذ بعنوان الرجاء لا بعنوان الاستحباب. واضح. أشار الماتن بعد ذلك بعدما حدد وقت نافلة المغرب وقال بأنه يمتد بامتداد الفريضة، قال: وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية على أداء نافلة المغرب، واضح وجه ذلك إذ أن ما دل على تضيق وقت الفريضة ودخول وقت فريضة العشاء وفضيلته يستدعي الالتزام بذلك، لكنه محمول كما نعلم على الاستحباب وليس محمولا على الإلزام والوجوب، فلا تغفل. تعرض بعد ذلك إلى وقت نافلة العشاء فقال بأن وقت نافلة العشاء يمتد بامتداد وقتها. أقول لا خلاف بين أصحابنا في أن وقت نافلة العشاء يبدأ بعد الفراغ من فريضة العشاء، وأن وقتها يمتد إلى منتصف الليل. نعم وقع الخلاف في منتهى وقت نافلة العشاء، فالمعروف أن وقت نافلة العشاء يمتد بامتداد وقت الفريضة من التحديد بمنتصف الليل، وقيل أن وقت نافلة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، على الخلاف في ذلك. وإن شئت قل هل أن وقت نافلة العشاء ينتهي ببلوغ منتصف الليل أم أن وقت نافلة العشاء ينتهي بطلوع الفجر؟ خلاف أو قولان. ظاهر المعتبر وصريح غيره دعوى الإجماع على امتداد وقت نافلة العشاء إلى طلوع الفجر، وقد استندوا في ذلك إلى إطلاق لفظ البعدية الوارد في نصوص الباب، وستأتي. المستفاد من روايات تعداد النوافل ركعتان بعد العشاء، ركعتان بعد العشاء مطلقة، إذ يصدق إلى طلوع الفجر أن الركعتين بعد العشاء، فمقتضى الإطلاق وعدم تحديد البعدية بمقدار محدد يستوجب الالتزام بجواز إيقاع ركعتي نافلتي العشاء إلى طلوع الفجر، فإذن هذا هو الدليل. طبعا سيأتينا المقصود بالبعدية، البعدية العرفية كما عليه الجواهر أو البعدية المطلقة. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يرتضي التمسك بإطلاق البعدية، ولذلك قال: لا يبعد الالتزام بانتهاء وقت نافلة العشاء بانتصاف الليل، فإذا انتصف الليل فقد انتهى وقت نافلة العشاء، حتى مع البناء على امتداد وقت الفريضة إلى طلوع الفجر. استدل لذلك بأمور: الأول التعبير بالبيتوتة الوارد في جملة من النصوص، إذ أن المتعارف بين عامة الناس النوم قبل انتصاف الليل، ومن البين أن استحباب البيتوتة بالوتر منزل على ما هو المتعارف الغالب من الإتيان بها قبل هذا الوقت، يعني قبل منتصف الليل، فلو ترك ونام قبل الانتصاف ثم استيقظ بعده فقد صدق أنه بات بغير وترين. إذن التعبير بالبيتوتة. الثاني النصوص الواردة في المبيت بمنى في ليالي التشريق، والتي تضمنت تحديد منتصف الليل، فإن المستفاد منها أن هذا هو حد البيتوتة من غير اختصاص بمورد دون مورد. إذن لابد من الإتيان بالوتيرة قبل الانتصاف كي لا يصدق أنه بات من غير وتر. إذا ضمنا هذا لما تقدم أن الغالب المتعارف بين الناس المبيت قبل انتصاف الليل، سوف يكون حينئذ المبيت في منى قبل منتصف الليل، إذن الإتيان بالوتيرة قبل منتصف الليل. الثالث، النصوص الناطقة بأن الوتيرة بدل الوتر وأن هذه الصلاة إنما شرعت مخافة غلبة النوم وفوات صلاة الليل، فجعل هذه الوتيرة بدلا عن احتمال فواتها وهو صلاة الليل، وكأن الآتي بالوتيرة آت بصلاة الوتر في وقتها، ومن ثم سميت الوتيرة بهذا الاسم اشتقاقا من الوتر، حيث أن من الواضح أن مبدأ صلاة الليل ما بعد الانتصاف لغير المعذور، فسوف يكون غاية الوقت أو سوف يكون منتصف الليل غاية لوقت الوتيرة أيضا، حذرا من الجمع بين البدل والمبدل منه، فإنه مع التمكن من صلاة الوتر نفسها لا تصل النوبة إلى بدلها، قضية البدلية تستوجب التحديد بالانتصاف بطبيعة الحال. هكذا ذكر. أقول لا يخفى أن الأمور الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في الحقيقة تشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول له مقدمتان يعتمد عليهما. المقدمة الأولى الالتزام بكون المقصود من البيتوتة هو النوم، سواء الأمر الأول التعبير بالبيتوتة الوارد، وبعد ذلك قال المتعارف بين عامة الناس المنام قبل انتصاف الليل، فمقصود أن البيتوتة هي النوم. فإذن الروايات التي تحدثت عن البيتوتة تتحدث عن النوم، عندما يقول من بات ولم يوتر يعني من نام ولم يوتر، فبالتالي كل الحديث عن البيتوتة بمعنى النوم. الروايات التي تضمنت المبيت بمنى أيضا الحديث عن النوم، ولذلك المقدمة الأولى التي يبتني عليها استدلال السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه هو تفسير البيتوتة في جميع الموارد بالنوم، وهذا المعنى لا ينفرد به السيد الخوئي رضي الله عنه، ورد هذا التفسير أساسا في كلام العلامة المجلسي غواص بحار الأنوار رضي الله تعالى عنه. فإذن هذه المقدمة الأولى، أن المقصود من البيتوتة في النصوص عبارة عن النوم، فإذن متى ما كان منتصف الليل هو وقت النوم لا يبيت من يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بوتر، يعني لا ينام إلا بوتر، والوتر والوتيرة بدل ومبدل، إذن لا ينام إلا بوتيرة، فيكون المقصود منتصف الليل. طيب، المقدمة الثانية أن المقصود من الوتر في النصوص هو أو هي الوتيرة، وقد جاء تفسير ذلك في روايتين. الرواية الأولى هي رواية أبي بصير باب 29، تقدم الحديث عنها مفصلا في أعداد الفرائض. باب 29 من أبواب الفرائض، حديث رقم 8، صفحة 96 من المجلد رقم 4. الشيخ الصدوق في كتابه علل الشرائع عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران عن عمه الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. لا يبيتن يعني لا ينام على رأي السيد الخوي وفقا للمقدمة الأولى. قال قلت تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال نعم، إنهما بركعة، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل، فقلت هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاتين الركعتين؟ قال لا. قلت ولما؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي وكان يعلم أنه هل يموت في هذه الليلة أم لا، وغيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصليهما وأمر بهما. بعيدا عما جاء في الذيل من أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصلي الوتيرا، وهذا مناف لجملة من الروايات التي تضمنت أن النبي صلى الله عليه وآله قد صلاها، ما يهمنا في البداية فلا يبيتن إلا بوتر، هل تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال نعم. تضمنت هذه الرواية تفسير الوتر بالوتيرة، وأن المقصود من الوتر هو الوتيرة، لكن ذكرنا فيما تقدم الخلل السندي في هذه الرواية، إذ يكفي اشتمالها على علي بن أبي حمزة الذي يروي عن أبي بصير، علي بن أبي حمزة الذي يروي عن أبي بصير عادة هو علي بن أبي حمزة البطائني، علي بن أبي حمزة الذي يروي عن أبي بصير عادة هو علي بن أبي حمزة البطائني، لأنه قائد أبي بصير وراويته، والحق أن علي بن أبي حمزة البطائني لا مجال للبناء على وثاقته، إن لم يكن البناء على ضعفه لا أقل من البناء على كونه مجهول الحال بعدما يتعارض ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف فيتساقطان. النتيجة أن البناء على وثاقة البطائني صعب، وعليه الرواية ساقطة عن الاعتبار والسند. قلت جاء تفسير الوتر بالوتيرة في روايتين، رواية أبي بصير التي قرأنا ورواية المفضل، واردة في الباب 29 من أبواب تعداد الفرائض أو أعداد الفرائض، حديث رقم 3، الرواية واردة عن المفضل أو عن الفضل على اختلاف في النسخ، وبإسناده الشيخ الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال وإنما صارت العتمة مقصورة وليس نترك ركعتيها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضتين ركعتين من التطوع. هذه تشير إلى هذا المعنى. على أي حال، فإذن النتيجة وجود هذه الرواية على المدعى. أيضا عندنا أوضح دلالة رواية المفضل حديث رقم 7، وعنه عن محمد بن حمدان عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن المثنى عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصلي العشاء الآخرة، فإذا صليت ركعتين وأنا جالس، فقال أما إنها واحدة ولو مت على وتر. فإنها تدل على أساس أن الوتيرة هي الوتر، لأنه لا يبيتن أحدكم إلا بوتر، فإن مات مات بوتر، بملاحظة رواية أبي بصير، فيمكن الكلام حينئذ بذلك. إذن هذا كلام السيد الخوي. مقتضى إطلاق هاتين الروايتين أن من كان يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر فلا ينامن إلا بالوتيرة، ومقتضى إطلاقها أنه يجوز الإتيان بها قبل النوم من دون فاصل. نعم، هي مطلقة من حيث التحديد في وقت النوم، فتدل على جواز إتيان نافلة العشاء قبل النوم في أي وقت شاء، إلا أن هناك قرينة محددة لذلك، وهي كون الغالب في الناس أو كون غالب الناس ينامون قبل منتصف الليل، مما يثبت عدم الامتداد. إذن هذا حاصل استدلال السيد الخوئي. أولا أن المقصود من البيتوتة هو النوم، ثانيا أن المقصود من الوتر في نصوصنا الوتيرة، والوتر يؤتى به في منتصف الليل، البدل لا يكون مكان المبدل منه، فينتهي وقت الوتيرة قبل حلول وقت المبدل وهو الوتر. فبالجمع بين هذين الموردين تكون النتيجة أن منتهى وقت الوتيرة هو منتصف الليل. حتى يثبت هذا الاستدلال نحتاج ملاحظة المقدمتين. أولاً نحتاج ملاحظة البيتوتة، هل أن البيتوتة في اللغة أو لا أقل في الاصطلاح إن كانت هناك حقيقة شرعية، هل أن البيتوتة تعني النوم فيقال بأن المقصودة من البيتوتة النوم أو لا؟ لو ثبت أن النوم أن البيتوتة هي النوم تمت المقدمة الأولى، يأتي دور المقدمة الثانية. أما لو ثبت أن البيتوتة لا يقصد بها النوم بل يقصد بها معنى أعم من النوم وعدمه، انهدمت المقدمة الأولى فلا معنى للحديث بعد ذلك في المقدمة الثانية والبحث فيها. هذا أولا. ثانيا سلمنا بأن البيتوتة هي النوم، يأتي الكلام في المقدمة الثانية، نرفع اليد عن الضعف السندي في رواية أبي بصير، ولا أقل نكتفي برواية المفضل وهي رواية لا يبعد الاعتناء بها واعتبارها، فحينئذ هل يمكن الالتزام بأن الوتيرة عوضا عن الوتر وبدلا من أو لا؟ للتأمل في ذلك مجال، فيمكن البناء أو فيلتزم بحمل رواية المفضل أو معتبرة المفضل على التقية، وبالتالي لا تحرز أصالة الجهة فيها فينهدم الاستدلال. الحديث عن مناقشة هاتين المقدمتين وما يرتبط بهما أحيله للبحث القادم، والحمد لله.